مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو التمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
Gali ana wita fini masawa Ita haja wana haja tanima ze ita sawa Fishi nulbisi buita wana mabigeni sawa Demu nulmabisi buita wana bidouru sawa Wele kalam angi wonsu Gali ana wita fini masawa Ita haja wana haja tanima ze ita sawa Itagi hibu wele gidaya wakit mana Itedir gil batai wele hajatani filana Eshan hukde magi beinu kani tagi geni mana Wirilana dil kanita sei baga maderana Fishinul bisi buita wana mami geni sawa
Salam salam mustamaina yetejadad tahiyyat al-sabaha lakum jami'an aynama kuntum في السودان وجنوب السودان وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج نجدد الترحاب بكم. وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
معينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج طريق نحو الانتخابات. واليوم بكون معنا الأزق دين عثيان محامي وحقوقي في ولاية شمال بحر الخزال، بكلم معنا عن موضوع بتاع الانتخابات وإجراءات بتاع الانتخابات في جنوب السودان. نتابع مع بعض.
السيد المولانا، طبعا يعني في أوضاع راهن في جنوب السودان، في تضارب في الأنباء كثير، يعني في بعض الآراء بقول الانتخابات لازم يمشي قدام بدون دستور دائم، وآخرون بقول يا أخي الانتخابات ما بمشي إذا كان دستور دائم عمله. أنت بشوف بحصل شنو في تضارب كثير في الآراء وفي الأنباء موضوع الانتخابات بدون دستور وبدستور برضه.
أول حاجة عشان أبدأ بنشكر للفرصة الحقيقة إنه جنوب السودان ما خالي من الدستور. جنوب السودان مهم الدستور الآن، الدستور، لكن الدستور معين إننا الدستور الدائم والدستور الانتقالي. فبما يحكم به جنوب السودان الآن هو الدستور الانتقالي الذي تمت وضعها في 2011 لاستقلال جنوب السودان. في تلك الفترة وأخذ يتم تعديل عايش في وضع دستوري، لكن لما نمشي المشكلة مش في الدستور الحاسة، المشكلة في الدستور الداعم يعتمد على البلد نفسه في فترة ما بعد الانتخابات المقصود. قيام الدستور الداعم كواحد من الحاجات تم نسوها في الاتفاق المنشط هو واحد من المشاكلات. فجنوب السودان لحسب الاتفاقية هو إنه لحد الوقت ده يجب على البلد أن يكون وضع خلاص دستور الداعم اللي يمكن يحكم به شعبه في فترة جاية وفي فترات الثانية. وللأسف الشديد لحد الآن الأطراف اللي هو الفاتس للاتفاق فشلوا إفشال تام في إنجاز هذه الدستور في وقته. لكن بالنسبة ترايانا أنا قاعد أشوف إنه الدستور يعني اشتغلوا فيه، ألا ما أعتقد اشتغلوا فيه، والدستور لست ما هو الحاجة الوحيد اللي يمكن يأخر الانتخابات أو يفشل الانتخابات بأن يقوم في وقته. الدستور يمكن أن يجلسه أو وضعه في فترة جاية أو في فترة لأنه لسه إننا سبع شهور كامل يمكن الدستور أي حاجة ناقصة في الدستور يمكن أن تتم في فترة ده ليس الهم. الهم إنه متعلق بحاجات تانية. Let's say for example الإشيو بتاع security forces اللي هو unified forces لحد الآن الدفع الذي تم تخريجه لحد الآن لسه عنده نقص في الإمداد العسكرية في military equipment، لأن البلد واحد من المشاكلات اللي قاعد بواجه جنوب السودان هو ما مشكلة داخلية، هو وإنت ما تقدر تخرج قوات بعدد كبيرة، والقوات يمكن يتم deployment بتاعه في مناطق مختلفة بدون أسلحة ومش أسلحة بدون أسلحة من المفترض لإمايته للانتخابات، لأن الانتخابات حتى ولو تم يعني قيام حتى الانتخابات بيحتاج للحماية، وبعد الرزال بتاع الانتخابات بيحتاج للحماية، فوين القوات؟ وإذا القوات في عددك يعني إذا كان القوات موجود من ناحية العدد وين الإكويبمنت؟ ده واحد من الحاجات. الشلنة الثانية لا قاعد أشوفه هو بتعلق بحاجات فنية تانية. لحد الآن وقفاً للدستور وقفاً لمادة واحد of Article 20 or 1.20 of the Revitalized Peace Agreement لحد الآن يجب أن يكون في حاجة اسمها Voters Registration يكون تمام. لكن الآن الدوائر الجغرافية اللي يمكن تصور الشعب لبيزنس بدعم ما معدد، شفتها دوائر من الهجان، وأنا قاعد أشوف يمكن يتم في خلال شهور.
طيب سيد مولانا، هذا الحوار ماشي كيف حول المسألة في نقطة ده؟ الحوار حول المسألة بتاع دستور وما دستور والانتخابات جاية، الحوار ماشي كيف؟ تطور شنو جديد شنو في المسألة دي في الدولة؟
دستور هو الجايدنج ستيك، هو رأس الدولة، هو بخوت الدولة. الدستور لو ما في الانتخابات ما هيمشي، لأن الانتخابات مربوط بالدستور والأمل الحكومي، فالإدارة بتاع الدولة بتنظموا الدستور. يلا أنا دار أشوف إنه الدستور إذا كان سياسيين والأطراف المتوقع على الاتفاق جاهزين، ففي خلال الفترة سبع شهور لسه دي الدستور يمكن تتم، ففي حاجات يمكن تتم ما تتم، في حاجات يمكن تتحدى ومنهم يكون دستور. حاجة تاني يمكن يكون يعني الحاجات اللي ذكرته تعديل بتاع الدوائر، مسألة بتاع السنسس اللي هي تعداد السكان كسب السكان بتاع البلد، إذا ما مودد نحن يمكن نمشي نسوي كيس. شيء الثاني بتعلق بأوضاع أمنية في البلد، في بعض من المناطق فيها مشاكل، فده كله بيوقف على رغبة السياسيين وبرضو بيوقف على عمله. فالانتخابات إذا الدستور ما في، إذا حد فترة بتاعت شهرين القدام أنا ما قاعد أشوف إن الانتخابات هتقوم في مواعيده، لأنه الانتخابات هتبنيه أو تقوده لحسب يعني. وحتى مجلس الأعضاء، مجلس الأعضاء الأعضاء الكثير الموجودة دي لابد أن تسجل، ويمكن تسجل لحسب الشروط لحسب الكلام. الحاجات دي يمكن تتم في خلال الصفرات. الحاجات الواحد من تعديات الكبير هو متعلق بالقوات والتسليم بتاع القوات.
طيب طيب يا سيد مولانا، مثلا يعني قبض بتاع ناس، قبض بتاع سياسيين، وقبض بتاع الناشطين والصحفيون، وبعض الناس بيعبروا الحرياتهم والآراءهم، هل دي بياني ناس جاهزين ودولة جاهز للانتخابات الجاية؟
أكيد دي بسمى انتياخات. الانتياخات عبارة عن تصرفات بتاع أفراد أو بتاع مؤسسات معينة، الانتقالات أو انتهاكات لبعض من الأقوق قاعد يحصل في أي دولة في العالم. هذا يمكن يكون مؤشر على أنه في نقص. النقص ده يمكن بتمو، النقص ده يمكن بتمو من خلال الحكومة، إنه لما نقص الانتقابات عبارة عن تعبير عن حقوق، تعبير عن شعور لمن تختار قائد بتاع أو يكون رئيس أو يكون حزب الحاكمة. فالعذاب والسياسي بكون انتقالات جاي من طرف معين، ما جاي من طرف معين، جاي كله من الحكومة. إذا في انتقالات، الانتقالات الناس بشوف هو انتقالات بالفعل جزء من الانتقالات، لكن بيجاتو ده من الحكومة الحاكمة. فأنا قاعد أشوف صوت بقول إنه والله يا أخي الانتقالات دي عمل أشكالهم، ما عمل أشكالهم، عمل الحكومة. لأن الحاكم حسي هو حكومة قومي، حكومة بترويج الوطنية فيها كل الأعضاء. إذا في أي تصرف بكون تصرف لهم. الحاجة اللي أنا غير أضيفه إنه الانتقابات إذا ما قام في دورة دي ما يكون لمسألة بتاع السياسيين، ده يكون واضح لانه السياسيين مدوا الانتخابات او مدوا ال they have extended الفترة المفروض مدوا اكثر من كده مرة. فالدور الجاي ده هيكون خط الاحمر للشعب. اذا الحكومة ما قدر ان تقوم الانتخابات في وقته، فيجب على الكل سياسي بغض النظر عن عذابه وكل عذابه أن يستغلوا إذا ما قدروا أن يقوموا الانتخابات في مواعيده، أنه يستغلوا ويتم يعني appointment بتاع provisional committee أو temporary committee اللي يمكن أن يحكم البلد ويقوم بمهمة بتاع تجهيز البلد للانتخابات. ده في على الهم فشل، ما يكون مسؤوليتهم، ما يكون بعدها، لأنه فشلوا أكثر من كده.
المستمعين في كل مكان، من هنا جينا إلى نهاية برنامج طريق نحو للانتخابات، وكنا سمينا من السيد أيزاك دين أتيان محامي وحقوقي في ولاية شمال بحر الخزال، كان كلام معنا في موضوع بتاع الانتخابات والمسألة في موضوع بتاع الترتيبات والبعض الحاجات بدي أعملوا قبل الانتخابات في جنوب السودان. شكرا جزيلا.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع والذي وجد صدى كبيرا في داخل الأروقة السودانية هو زيارة الفريق شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، حيث وصف مراقبين سودانيين هذه الزيارة بالمهمة لكونها تناولت ملفات هامة وحيوية ترتبط بالسلام والإقاسة وأوضاع الدولتين. العلامة الفارقة والمهمة في هذه الزيارة بحسب مراقبين هو الاختراق الكبير الذي تمثل في لقاء الكباشي والحلو برعاية جنوبية تمخضت في الاتفاق على انسياب الإقاصة في منطقة جبال النوبة. وكانت فاتحة أعمال زيارة الكباشي إلى جوبا هو الالتقاء بالرئيس كير ومناقشة عدد من القضايا المتصلة بعلاقة الدولتين، حيث أكد تود جولواك المستشار الأمني للرئيس كير في تصريحات صحفية أن لقاء الرئيس كير مع الكباشي تناول ملف السلام في السودان والمعاناة الكبيرة التي تكبدها السودانيين جراء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع وسبل إنهائها عبر المفاوضات، بالإضافة إلى انسياب المعونات الإنسانية. كما أوضح جولواك أن الكباشي أعلن التزام حكومته عن انسياب المساعدات الإنسانية للمواطنين والمتأثرين بالحرب في السودان.
اليوم تم إغاثة رئيس الجمهورية بمبوز رئاسي من دولة السودان، فريق أول ركن عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، ومعه سيد وزير الدفاع ووكيل وزارة خارجية، زار جوبا يفقد الأوال، وتم إغاثة بيننا مع رئيس سلفا كير وناقش في ملف السلام والاستقرار والوضع في السودان. لازم يتم السلام، هذا فرصة ممكن عشان مواطن في السودان آمن من حرب، وزروا حرب عارفين السودان في حرب الآن ماشي لسنة، يدمر كل يابس والموجود في السودان، وناقش نعمل إنساني يتم في السودان. نحن في مناطق كبيرة في السودان داخل في حرب، ونحن دايرين العمل الإغاثة يكون موجود في السودان وكله بقى في السودان. وأكد جاسي حكومة السودان من أك كباشي لأنه نحن جاسين لكل تسهيلات لإغاثة لدخول السودان وما في أي عجز. وأكد السير كباشي فقد الأعوال بتاع مواطنين النزحوا عن السودان، وأكدنا نحن عن جه بلده نحن كل أبوابنا مفتوحة وكل مواطن سوداني يجي جنوب بدون أي شروط بدون أي حاجة أسوأ توجيرة.
التقى الكباشي خلال زيارته إلى جوبا بالقائد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بترتيب من حكومة جنوب السودان. وتضمن اللقاء بحسب ما تواتر من أنباء عن اتفاق الجانبين للمضي قدما في فتح مسارات إنسانية من أجل انسياب الإقاصة عبر ترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأكد ستيفن لوال رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان دولة جنوب السودان في تصريحات صحفية أن زيارة الكباشي تأتي في إطار التزامات الرئيس كير بملف السلام السوداني وسبل تعزيزه. ووصف لوال الزيارة بأنها تحمل أبعادا قوية ومهمة حول الأزمة الإنسانية الدائرة في السودان. وكشف لوال أن الأطراف اتفقت على وثيقة كانت مسار اهتمام الرئيس كير، وأن الوثيقة المزمع عقدها هدفت في الأساس إلى فتح ممرات آمنة لتسيير غوافل الإقاصة إلى المتضررين. وأوضح الوال أن كثيرا من المدنيين في السودان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال والمناطق التي تقع في سيطرة الجيش السوداني يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويحتاجون لمساعدات إنسانية. وقال أن هذه النتائج تأتي في إطار المجهودات الجبارة التي يقوم بها الرئيس الفاكير مايارديت
عضو مجلس السيادة الكباشي إلى جنوب السودان. هذا يصب في إطار التزامات فخامة رئيس الجمهورية سلفا كير مايارديت في كيفية تعزيز عملية السلام في السودان. لذلك كانت الزيارة ذات يعني أبعاد قوية ومهمة بالنسبة للأزمة الإنسانية الدائرة في السودان نتيجة للحرب. وهذه الوثيقة تضمنت نقاط محورية ومهمة، وهذه النقاط كان يطالب به فخامة رئيس الجمهورية منذ بداية هذه الأزمة. نعم، حوت المصفوفة أول اتفاقية المزمعة أن تكون هنالك ممرات آمنة لتسيير قوافل إنسانية وتوصيل المواد الغذائية الإنسانية لكل المواطنين المتضررين. نحن نعي تماما أن مناطق التي يسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال، على حسب بيان الحركة الشعبية قطاع الشمال، يجد فيه الكثيرين من المدنيين والمواطنين يحتاجون أيضا إلى المساعدات، وأن يصل المساعدات في الوقت الملائم والمناسب. أيضا المناطق التي يتواجد فيه القوات المسلحة السودانية أيضا يتواجد فيه عدد كبير جدا من المدنيين، وهي تحت أمر القوات المسلحة. بالتالي كان لابد أن تكون هنالك تفاهمات بين الأطراف السودانية، تحديدا الحركة الشعبية في قطاع الشمال والحكومة السودانية، بمثابة في زيارة فخامة نائب رئيس مجلس السيادة الكباشي، وأن يتوصل إلى اتفاقية تضع الحد الأدنى يعني الاستجابة السريعة للأزمة الإنسانية التي تطرأ نتيجة للأزمة التي دارت في السودان. وهذه النتائج تأتي ضمن المجهودات الجبارة التي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية سلفا كير مايارديت من أجل وقف الحرب، من أجل فتح ممرات آمنة للمدنيين، أيضا من أجل مساعدة المواطنين الذين انقطعت بهم السبل ولا يصل المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية إليهم.
وقد رحبت عدد من الأطراف السودانية بخطوة التفاهم بين الحركة الشعبية والجيش السوداني من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين. وأكد شريف محمد عثمان عضو تنسيقية تقدم أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في حل المعضلة الإنسانية في جنوب كردفان إذا تتبعتها إرادة حقيقية ومتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر تكثيف اللقاءات بين الطرفين. وأشار إلى أن حجم الكارثة الإنسانية في السودان، وقال أن الناس يموتون جوعا في الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان نتيجة لنقص الغذاء. وتابع أن تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية مستمرة في جهودها منذ اندلاع الحرب في ممارسة الضغط الكافي لحث الطرفين إلى الجلوس في طاولة المفاوضات. وأوضح عثمان أن القوى المدنية السودانية وأطراف دولية يمارسون ضغطا على الأطراف من أجل العودة إلى منبر جدة. وأشار شريف محمد عثمان إلى أن حكومة جنوب السودان أكدت على لسان تود جولواك أن الكباشي أكد رغبته في الحلول السلمية التفاوضية عبر منبر جدة.
بالتأكيد وجدت يعني الخطوة التي قام بها الفريق الكباشي مع عبد العزيز الحلو ترحيب واسع من كل القوى السياسية والمدنية السودانية، وبالتأكيد تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية التقدم، لأن من شأن هذه الخطوة إذا فعليا تبعتها اللقاءات التي اتفق عليها بأن تنعقد عدد من اللقاءات لوضع إجراءات واضحة لإيصال المساعدات لمناطق جنوب كردفان. هذا الأمر بالتأكيد سيشكل حياة عدد كبير من السودانيين والسودانيات الذين انقطعت بهم سبل الحياة نتاج هذه الحرب، ونقص للقاية والجوع بلغ مستويات مهولة. الناس يموتون جوعا في ولاية الخرطوم وفي ولايات دارفور وكردفان وولاية الجزيرة نتاج نقص الغذاء. بالتأكيد تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية مستمر في جهدها السابق الذي ابتدأته منذ اندلاع هذه الحرب وهو الممارسة للضغط الكافي وحتى الطرفين. الضغوط هي مرتبطة بالتأكيد بالخطاب المباشر لهما بأن هذه الحرب رغم مرور عام ورغم رغبة الطرفين في الانتصار لم تتحقق أي من أهداف الطرفين في الانتصار. هذا ما تحدثنا عنه منذ اليوم الأول بأن هذه الحرب لا منتصر فيها. هذه الحرب الخاسر فيها الوحيد هو الشعب السوداني ووحدة السودان وسلامة أرضه. وهذا الضغط الآن الاستجابة واسعة من السودانيين الراغبين في إيقاف هذه الحرب والمتابعة لدعوات السودانيين والمجموعات التي تنشط بشكل أو بآخر يوما تلو اليوم دعما لإيقاف هذه الحرب وترحيبا بالدعوات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للطرفين بالعودة إلى منبر جدة في الأسبوع الأول من مايو. حديث اليوم الحديث الذي تحدث به تودغلو مستشار الرئيس الفاكير مارتيت مستشار حكومة جنوب السودان الذي كان واضحا بعد لقاء الفريق الكباشي ورئيس دولة جنوب السودان كان حديثه واضحا مباشرا بأن السيد الفريق الكباشي قد أكد له بوضوح رغبته في حل هذه الأزمة وهذا الصراع سلميا عبر عملية تفاوضية وعملية سياسية. وتم التأكيد على منبر جدة هو المنبر المناسب لإدارة هذا الحوار. أعتقد أن هناك استجابة من مجلس السيادة لهذه الدعوة خصوصا بعد مرور عام وحجم الكارثة الإنسانية التي وصل إليها السودانيين والسودانيات جراء هذه الحرب وأيضا أن هذه العمليات العسكرية والمخاطر العديدة التي أدت إلى انتشار السلاح بين مجموعات واسعة من السودان الحديث الذي أورده الفريق الكباشي وأيضا حديث مالك عقار للبي بي سي حديثه عن المخاطر المرتبطة بانتشار السلاح وفي مناطق عديدة في السودان لأن هذا الأمر.
ويرى المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن أن زيارة الكباشي لدولة جنوب السودان تأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه جوبا في تقريب وجهة النظر بين الأطراف السودانية قبيل انطلاق مفاوضات جدة المزمع انعقادها في الفترة القادمة. وأشار أبو الحسن أن ملف الإغاثة لجنوب كردفان أتى في إطار اهتمام الرئيس كير بهذا الملف الذي له ارتباط بدولة جنوب السودان. وقال أبو الحسن أن كباشي أراد من خلال هذه الزيارة تنشيط ملف الإغاثة لجنوب كردفان من أجل تلميع صورة حكومته أمام شعب جنوب كردفان. وتوقع أبو الحسن أن تكون الزيارة ناقشت ملفات النفط والأمن الحدودي المرتبط بين الدولتين.
زيارة الفريق شمس الدين الكباشي لدولة جنوب السودان في ظل هذا التوقيت وهذه الظروف يمكن يكون دولة جنوب السودان تلعب دور مقرب لوجهة النظر ما بين الطرفين قبل بدء مفاوضات جدة. وأيضا الملف يتطرق لقضايا إنسانية، القضايا الإنسانية تخص جنوب السودان والسودان والوضع الموجود في السودان. أيضا هناك اتفاق ما بين الحلو وكباشي في مذكرة انسياب الشؤون الإنسانية، وكما يحتاج مواطني جنوب كردفان في ظل الأزمة الماشية لتحسين الأوضاع الإنسانية والانسياب الهادي ودخول المنظمات هي مذكرة مهمة، لكن أيضا لا يقيب منها تدابير يمكن يكون سياسية بشكل استراتيجي، لأن الفريق الكباشي يريد التفاف أكبر، يريد أن يلعب دور السلطة المرحب بها والمعترف بها محوريا. أيضا يمكن نتوقع زيارة ناقشت ملفات مهمة، مثلا ملفات النفط والأمن المشترك وملفات الحدود، لأن الدولتين عمقهما الاستراتيجي في كل شيء، لذلك يمكن زيارة في توقيت مهم. لكن المهم هل نتوقع ظهور أي الأطراف الأخرى عشان نؤكد عملية التوحيد وجهة النظر والدفع بالمفاوضات والوصول لوقف إطلاق الحرب كما يتمنى السودانيين. شكرا.
زيارة الجنرال الكباجي إلى دولة جنوب السودان وجدت اهتماما متعاصما من الأطراف السودانية لكونها فتحت شريانا للحياة لشعب جنوب كردفان الذي حاصرته حروب متعددة ومتداخلة، إلا أن الزيارة تحمل في داخلها ملفات كثيرة يمثل ملف السلام والمفاوضات المرتقبة في جدة أهمها. هل ستفلح الزيارة في فك طلاسم الأزمة السودانية أم أن هناك مزيد من الضغط ينتظر السودانيين؟ إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت الذي تتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار ليوم 10 مايو 2024 من راديو تمازج. مقدمة النشرة: مطالب بمحاسبة الجيش في قضية وفاة 7 مدنيين اختناقا داخل حاوية في كاجوك. رئيس أركان جيش جنوب السودان ومدير الأمن ومفتش الشرطة يصلون إلى أبيي. السكرتير الخاص السابق لسلفا كير يتورط في عرقلة التحقيق في جريمة القتل بجوبا. بدء جلسة الاستماع في قضية التشهير ضد الوزيرة أود دين. السلام عليكم المستمعين الكرام، وإليكم نشرة الأخبار على راديو التمازج. طالب ناشطين في المجتمع المدني بجنوب السودان يوم الأربعاء بمحاسبة قوات دفاع شعب جنوب السودان في قضية وفاة 7 مدنيين كانوا محتجزين داخل حاوية من قبل الجيش في كواجوك بولاية واراب مساء يوم الأحد. يوم الثلاثاء أكدت سلطات ولاية واراب وفاة 7 أشخاص اعتقلتهم الجيش واحتجزتهم داخل حاوية. وقالت تيرمانيان غاتويج المدير التنفيذي لمركز مناصرة السلام لراديو التمازج أن الجيش انتهكت الدستور من خلال احتجاز المشتبه بهم بشكل غير قانوني، ويجب محاسبة الجيش في القضية. وأشار إلى أن دستور البلاد ينص على أن في حالة اعتقال شخص يتم تسليمه إلى الشرطة واحتجازه لمدة 24 ساعة. وقال إذا مات هؤلاء الأشخاص في السجن بسبب الاحتجاز المطول فهناك حاجة إلى محاسبة الجيش على أفعالهم غير القانونية. وتابع هذا ليس جيدا لدولة مثل جنوب السودان، لأن البلاد لديها قوانين ومن المفترض أن يتبع هؤلاء الأشخاص الإجراءات القانونية. وقال أن القضية ستشوه صورة البلاد إذا لم يتمكن الجيش من إتباع الإجراءات المتعلقة بالقوانين. من جانبه أدانا إدمون ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم بشدة وفاة 7 مدنيين اختناقا داخل الحاوية التي احتجزتهم الجيش في كواجوك، وتابع هذا انتحاك حقيقي لحقوق الإنسان ويتطلب تحقيقا حكوميا فوريا، ويجب على إدارة القضاء العسكري أن تتخذ إجراءات فورية ضد القادة العسكريين والجنود المسؤولين عن القضية. وأضاف ندعو بشكل فعال إلى تحقيق العدالة والمساءلة في قضية انتحاك حقوق الإنسان الذي أدى إلى وفاة 7 أشخاص بسبب الاختناق. من جانبه أكد المحامي واني ستيفن أن اعتقال المشتبه بهم من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان كان غير قانوني ولا يتماشى مع القانون. وأوضح أن قوانين جنوب السودان توفر آليات قانونية فيما يتعلق بالعدالة العسكرية، وعندما ننظر إلى نظام العدالة الجنائية فأن الشرطة هي المسؤولة، وإذا كانت هناك أي قضية فمن المفترض أن تقوم الشرطة بإجراءات التحقيق. وقال اللواء لوال راي كوانغ المتحدث باسم جيش جنوب السودان أن سلطات ولاية واراب تتعامل مع القضية. وصل رئيس هيئة أركان الجيش في جنوب السودان الجنرال سانتينو دينغول والمدير العام لمكتب الأمن الداخلي أكول كور والمفتش العام للشرطة أتيم مارول إلى إدارية أبيي لحل قضية النزاع القبلي بين دينكانغوغ وتويت. وقال اللواء لوال راي كوان المتحدث الرسمي باسم الجيش لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن زيارة قائد الجيش على رأس وفد أمني رفيع المستوى هي لتنفيذ أوامر الرئيس الفكير التي تهدف إلى استعادة السلام والأمن على طول الحدود بين أبيي ومقاطعة تويج بولاية واراب ومقاطعة ميون بولاية الوحدة. وتابع سيعيدون فتح الحدود بين أجاكواج ومقاطعة ميون بولاية الوحدة وأبيي حتى يتمكن الأشخاص والأنشطة التجارية من التحرك بحرية. وقرض آخر هو مقابلة لرؤساء الأمن مع الشباب والنساء والسلاطين لقبول السلام مع جيرانهم، ويتم التعامل مع الحالات المعزولة لحجمات الرعاة من المسيرية من قبل السلطات المحلية في أبيي وواراب. وأضاف الجنرال سانتينو دينغول وغيره من رؤساء قوات الأمن لم يأخذوا معهم قوات إضافية لأن لدينا لواء تحت قيادة الجنرال جوزيف كواي منتشر في أبيي وسيقوم بالمهمة. وأعرب دينكير وزير البنية التحتية في أبيي عن أمله في أن تؤدي زيارة كبار المسؤولين الأمنيين إلى تحقيق السلام الدائم بين المجتمعات المجاورة في أبيي ومقاطعة تويت. وأضاف عقد رئيس إدارية منطقة أبيي وقادة الأمن يوم الاثنين اجتماعا ولا تزال سلسلة الاجتماعات مستمرة. وأضاف الهدف من زيارتهم هو تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات المتحاربة في أبيي ومقاطعة تويت وتنفيذ أمر الرئيس الفكير لأن حكومة وشعب أبيي مستعدون للسلام والمصالحة. ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. طالبت أسرة امرأة يزعم إنها توفيت بسبب صعقة كهربائية في حيروك سيتي بمدينة جوبا في فبراير بالعدالة للضحية. وتطور القضية بعد أن قالت محامية الأسرة إنهم تعرضوا للتحديد بشطب القضية من قبل مالك مؤسسة أشول فيليب حيث كانت الراحلة أشان دينغ شول تعمل. وتم تسمية مؤسسة أشول فيليب على اسم زوجة الرئيس الفكير التي توفيت عام 1993. في حديثها لراديو التمازج قالت المحامية جوزفين أديد دينغ محامية أسرة الراحلة أشان دينغ شول أن الضحية توفيت بسبب صعقة كهربائية في شقة استأجرها صاحب عملها لموظفي الشركة. وأوضحت أن بعد وفاة أشان تم نقل جثمانها إلى المستشفى من قبل حرس الشقة وبعدها تم حجر المبنى وحذف جميع الرسائل الموجودة على هاتف الضحية. وقالت المحامية أن السكرتير الخاص السابق للرئيس الفكير بانغ ويو وآخرين يهددونها ويضغطون عليها لشطب القضية. وتابعت في 9 فبراير نشر أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أن أشان قد توفيت، لذا ذهبنا إلى العائلة وأخبرنا العم أنه عسر على جثمانها في مستشفى جوبا التعليمي وأن حارسها يدعى إيمانويل مرياك هو من نقلها إلى المستشفى. وأضافت حراس الشقة اتصلوا بصديقة المتوفى تدعى نيمال لإبلاغها بوفاة أشان، وعندما حصلنا على المعلومات من مستشفى جوبا التعليمي ذهبت إلى مركز الشرطة ثم ذهبت إلى الموقع الذي توفيت فيه ووجدته مغلقا وانتقلنا مع السلطات إلى المشرحة. وبحسب أديد فقد طالبوا بتشريح الجثة وقام الطبيب بالتشريح وبعد ظهور النتائج طالب والد الضحية بشطب القضية. وقال السكرتير الخاص السابق للرئيس الفكير بانغ ويو جاء إلى مركز شرطة معونة ولا نعرف ما الذي ناقشوه مع المحقق والمدعي العام الموجود في المركز، لكن ويو والمحقق ذهبا لاحقا إلى المستشفى. وقالت إنها تلقت بعد ذلك بوقت قصير مكالمة هاتفية من محقق الشرطة الذي أخبرها إنه يريد نتائج تشريح الجثة. وأضافت المحقق أخبرني أن مجموعة من الأشخاص أتوا مع السكرتير الخاص السابق للرئيس وقالوا إنهم لا يريدون استمرار التحقيق ويطالبون بنتيجة تشريح الجثة. وقالت المحامية إنها وعائلة الراحلة أشان يعيشون في حالة خوف ويتلقون تهديدات بالقتل من المؤسسة التي كانت تعمل فيها الراحلة. وأبانت إنها تلقت مكالمة هاتفية برقم مجهول وأخبرها المتصل إنها محامية شابة وتريد أن تفغت حياتها في قضية ليست قضيتها. وقالت المحامية إنها تريد أن تستمر التحقيق وأن إذا كانت موت الضحية ناجمة من شركة جوبا لتوزيع الكهرباء المحدودة فسوف يقوم لقاضيهم. وقالت المحامية أن التحقيق في وفاة أشان توقف لكنه تعهد بأنها ستضمن العدالة. حاول راديو التمازج للاتصال بمؤسسة أشول فيليب للتعليق لكن الاتصال تعذر. بدأت إجراءات جلسة الاستماع في قضية التشهير ضد وزيرة التعليم العام والتوجيه بجنوب السودان يوم الأربعاء أمام محكمة مقاطعة جوبا الدرجة الأولى. في أكتوبر العام الماضي أحالت المحكمة العليا في جنوب السودان القضية التي رفعها الوزيرة أود دين أشوير ضد ثلاثة شباب من مجتمع لونجانغ في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب إلى محكمة مقاطعة جوبا. خلال جلسة الاستماع أمام قاضي محكمة مقاطعة الدرجة الأولى القاضي لوال كواي، قدم محقق الشرطة في القضية أقوال المتهمين الأول والثاني والمستندات التي تداولها المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقضية الاتهام. وقال المحامي مانلواك ألور كول محامي الادعاء في القضية أن الجلسة توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أثناء انعقادها، ولم يكن أمام القاضي أي خيار سوى تأجيل الجلسة إلى يوم 20 مايو. وتابع: كان من المفترض أن تبدأ في الاستماع إلى المتهم الثالث ثم إجراءات الاستجواب من قبل محامي الدفاع، لكن التيار الكهربائي انقطع ولم نتمكن من الاستمرار، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 20 مايو. وأضاف: الجلسة المقبلة سيواصل المحقق الجزء المتبقي من مذكرات القضية حول أقوال المتهمين المتبقيين ويقدم المستندات ذات الصلة إلى المحكمة. وقال: سيطرح عليهم محامو الادعاء ومحامو الدفاع أسئلة، وستستجوب المحكمة أيضا محقق الشرطة قبل أن تتهم المحكمة الأشخاص الذين تم تقديمهم رسميا. وكشف المحامي أن المتهمين من المحتمل أن يواجهوا اتهامات بالتشهير. وتابع: الجزء الوحيد الذي تم ذكره صراحة في التحقيق هو التشهير الذي يتعلق بسمعة الوزيرة في الطريقة التي تمارس بها أعمالها الروتينية، وقد أثار الوزيرة شخصيا تساؤلات بشأن تشويه سمعتها. وتابع: هذه هي الأشياء التي سنتداولها خلال الجلسات. وتتعلق القضية أن في فبراير 2021 كتبت مجموعة من الشباب من مجتمع لونجانغ عبر ممثلهم مارسيلو دين الرئيس المؤقت للشباب رسالة إلى الرئيس الفكير يتهمون فيها الوزيرة أود بمنع تلاميذ المرحلة الابتدائية عمدا من مناطق تويج بولاية واراب من الجلوس لامتحانات الشهادة بحجة انعدام الأمن. لكن وزيرة التعليم العام رفعت دعوى قضائية ضد ماتشيك ومارسيلو وتينغو وطالب آخر بكلية طب في جامعة بحر الغزال في فبراير 2022. الخبر الأخير على راديو التمازج: انطلق في مستشفى دواو بولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان عمليات جراحية مجانية للعيون تنظمه أبرشية دواو الكاثوليكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم من منظمة علاج العمى الأمريكية. ستستمر الحملة التي بدأت يوم 4 مايو 2024 حتى 11 مايو 2024، وسيسافر فريق الأطباء إلى كواجو بولاية واراب وراجا في غرب بحر الغزال لإجراء العمليات الجراحية. وقالت تتبانا جيربير مستشارة الصحة في أبرشية دواو أن العمليات الجراحية المجانية تستهدف 700 شخص يعانون من العمى النهري في واو وأكثر من 500 شخص في مقاطعة كواجوك وراجا، ودعت الذين يعانون من مشاكل في العيون للحضور وإجراء عمليات جراحية مجانية لهم من قبل الفريق الطبي. من جانبه قال لينو لوال مدود أحد مرضى العيون إنه أصبح أعمى منذ عام 2002 وقد خضع لعملية جراحية ناجحة وأصبح قادرا على الرؤية بشكل طبيعي. وقالت المواطنة أروب مدود التي كانت كفيفة لمدة 11 عاما أن أجريت لها عملية جراحية ناجحة في العين وعبرت عن شكرها للفريق الطبي. من جانبه سمن فرانسيس مايكل وزير الصحة بالولاية دور مطرانية دواو الكاثوليكي ودعمهم القوي لأهالي الولاية للقيام بمثل هذه العمليات. انتهت نشرة الأخبار ودمتم بأمان الله.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، مرحب بكم في برنامج دارفور هذا الأسبوع، والمسلط فيه الضوء على قضايا واحد من الأقاليم اللي عاشت مجموعة من الإشكالات عبر تاريخ السودان لفترات طويلة. تشهد ولاية جنوب دارفور هذه الأيام استعدادات للموسم الزراعي، تزامن مع مجهودات تقوم بها السلطات هناك لتنظيم عودة طبيعية للمواطنين في عدد من مناطق ومدن الولاية. وزار والي جنوب دارفور بالإنابة هذا الأسبوع محلية كاس، وقال المدير التنفيذي للمحلية أحمد أزرق لراديو تمازج أن زيارة والي جنوب دارفور بالإنابة وأعضاء حكومته تهدف إلى تفقد سير العمل بالمحلية والوقوف على تنفيذ برنامج العودة الطوعية وتأمين الموسم الزراعي. وبيّن أزرق أن حكومة المحلية تعكف هذه الأيام على تنفيذ برامج العودة الطوعية للفارين من غرى كنبة وكرندي القبة بالتنسيق مع الإدارة الأهلية وقوات الدعم السريع وقيادات المجتمع بمحلية كاس، وأضاف أن المواطنين أبدوا استعدادهم وتعاونهم للتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بينهم.
الحمد لله رب العالمين، يعني وصلت الحكومة بالولاية لتفقد سير العمل بمحلية كاس. الحمد لله اطمأن السيد الوالي والسيد الوزير والسادة التنفيذيين على سير الأداء العام بمحلية كاس فيما يتعلق بالجانب الأمن والاطمئنان على الاستتباب الأمن والاستقرار الأمني في المحلية. الحمد لله محلية كاس مستقرة تماما، ويجري التحضير الآن لتأمين الموسم الزراعي ولجان المراحيل. الحمد لله العمل يسير على قدم وساق، كذلك تعكف المحلية على عمل تنفيذ برامج العودة الطوعية لقرية كومبا وقرية كرندية قبة بالتنسيق مع الإدارة الأهلية والدعم السريع وكل قيادات المجتمع. الحمد لله الترتيبات تسير على قدم وساق، وبرامج العودة الطوعية إن شاء الله يعني يسير على قدم وساق وإن شاء الله.
فيما يتعلق بتأمين الموسم الزراعي، قال أزرق أن لجنة أمن المحلية ستقوم بتأمين الموسم الزراعي ومناطق العودة الطوعية، وأضاف أنه في قضون الأيام المقبلة ستقوم اللجنة بطواف للأسواق والقرى المختلفة بالمحلية بغرض شرح خطتها لتأمين الموسم الزراعي وانسياب حركة المسارات والمراحيل من محلية كاس إلى محلية شطايا. من جانبه قال أمير قبائل كاس وشطايا وجنوب جبل مرة الأمير الطاهر منصور عبد القادر لراديو تمازج إنهم في الإدارة الأهلية وبالترتيب مع الحكومة التنفيذية والجهات الأمنية قاموا بحل المشكلات المجتمعية الواقعة في غرى محلية كاس، وأضاف أن حكومة الولاية وافقت على الطلبات المقدمة من قبلهم بتوفير مواد الإيواء لغرى العودة الطوعية حتى يتمكنوا من قضاء الموسم الزراعي من دون مشاكل. وأوضح الأمير أن القبائل في إمارة محلية كاس تعيش هذه الأيام في تعايش، ما يساعد في مجابهة الإشكالات التي تحدث كل عام مع بداية فصل الخريف حسب قوله. ويشار إلى أن بعض القرى في محلية كاس نزح سكانها إلى رئاسة المحلية جراء الصراع القبلي في نهاية العام الماضي.
نحن في الإدارة الأهلية مع الجهاز التنفيذي والجهات الأمنية عملنا أنه يكون نعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال موسم الخريف، والحمد لله كان في بعض الإشكالات موجودة في بعض القرى، منطقة كومبا ومنطقة كرندي قبة، والحمد لله كوننا لجان وعملنا كل الترتيبات اللازمة وان احنا قدمنا طلبات بتاعتنا انه يوفروا مشمعات بالنسبه للقرى اللي حصلت فيها حريق وحصلت فيها تلف، ووفروا لنا مواد بتاعت الايواء بتاعت البناء، والحمد لله يعني الوالي وافق ومعه المفوض بتاعت العون الانساني وصلنا لهم رسائلنا ووافقوا انه يقدر انه يوفر لنا مشمعات ومواد بتاعت الايواء لبناء القرى اللي اتحرقت. نحن في عمارات كاسا الحمد لله كلنا على انسجام تام مع الاجهزه الامنيه والاجهزه التنفيذيه، والاستقبال موسم الخريف وده اصعب مرحله واصعب فتره يعني بقابلنا. بدايه موسم الخريف لابد انه نعمل له ترتيبات لازمه وصارمه انه ما يكون في اي انفلات، ما يكون في اي اشكال، والحمد لله برضه بنرتب على اساس انه في اهلنا في النازحين الموجودين في المعسكرات يقدروا انه يرجعوا يزرعوا في غرام بطريقه امنه من دون اي مضايقه من دون اي اشكال.
ومع الاستعداد للموسم الزراعي الجديد، كشف مسؤول الزراعه بمحليه بليل بولايه جنوب دارفور احمد ابراهيم لراديو تمازج عن ابرز المعوقات التي تواجه الاستعداد للموسم الزراعي القادم بالمحليه، وقال ان اول المشكلات هي مشكله الامن وانعدام التقاوي الزراعيه المحسنه بالاضافه للنزاعات في الاراضي الزراعيه بين المناطق المختلفه. وشدد أحمد من ضرورة توفير التقاوي المحسنة لأنها مقاومة للظروف البيئية حسب قوله، وتعتبر جزءا من عملية مكافحة الآفات الزراعية التي منها طائر الزرزور والجراد.
هذا رحيم أحمد مسؤول الزراعة بمحلية بليل. فنحن إن شاء الله في بليل الآن في مشارف الموسم الزراعي على الاستعداد للموسم الزراعي، ففي يعني مجموعة معوقات. أول حاجة الأمني مشكلة، أولا عندنا مشكلة في الأمني، عندنا مشكلة في الأراضي لأن في نزاعات هنا برضو حاصلة بين المناطق المختلفة، فتقول لها مواقات نحن بتواجهنا الآن يعني والآن سائيين لكل حل حلت كل المشاكل. وحاجة في عندنا حاجة وأكبر حاجة اللي هي التقاوي، أكبر مشكلة بالنسبة لنا التقاوي هي الآن بمقت نعدم كل التقاوي اللي كان يعني شبه غير موجودة يعني الأصناف أو التقاوي هي ذات جزء يعني شنو من عملية المكافحة الأصناف المحسنة. يعني في مقاومة أصناف مقاومة مثلا زي عندنا الزرزور الجراد في بعض المحاصيل أصناف هي مقاومة.
وأشار إلى أن فشل الموسم الزراعي الماضي تسبب في شح الحبوب الغذائية ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها، حيث بلغ سعر جوال الدخن 100,000 جنيه سوداني والذرة 60,000 جنيه. من جانبه قال المزارع حامد أحمد عمر أن ظروف الحرب التي مروا بها في السودان جعلتهم يستنفذون مخزونهم من الحبوب الزراعية، وأنهم الآن في حاجة لتقاوي زراعية مع اقتراب نزول الأمطار، وناشد الجهات المختصة بمكافحة الآفات الزراعية من وقت مبكر لكي يتفادوا هذا العام ما حدث في نهاية الموسم الزراعي.
في هذا الشهر بنستعيد للزراعة، ولكن يهو مع ظروف الحرب وخلافه قد يكون استنزفت كل الأشياء اللي بنزرعها، يعني الفول العيش الخلافه كله استنزف وانتهى. ونحن الآن والله عندنا حوجة ماسة جدا، لأنه بنتوقع الأمطار في شهر 5 ده تهطل، وبعد ذاك الناس بتستعيد للزراعة، فبنحتاج للتقاوي. يعني التقاوي ده بالذات نحن والله محتاجين لها شديد جدا، حتى أنه نقدر يا جماعة نطلع نفسنا من المعمعة اللي نحن فيها دي. وبالشكل ده إذا توفرت التقاوي بيكون ما عندنا أي مشكلة للزراعة. صحيح في حاجات تانية الدورة الفاتت كانت يعني نسفت بمحاصيلنا، يعني في نهاية الحصاد يا هو ناس الجراد والطير وخلافه، ونتمنى من المولى عز وجل أن المشكلة دي برضو تتحل، عشان لأن الزراعة دي إذا في أي آفات بتبقى لنا نحن مشكلة في هذا العام. فالتقاوي واحد من الأشياء المهمة جدا لأننا نقدر نزرع مساحنا حتى نقدر نغطي بها الفجوة اللي نحن فيها دي، لأن الأكل الآن بقى لنا مشكلة، وبدون زراعة بنبقى متضررين. فنحن ده صوت من أصواتي أنا كمزارع، وسائر مزارعنا في بليل برضو عندهم نفس المشاكل بتاع التقاوي والآليات، وحتى لو جاء الأكل مقابل الزراعة برضو بيكون يفيد، لأنه حتى لو أنت عديت الأسرة عيش يمكن تقسم وباقيتها نص تأكله ونص تخلي، لكن لو جاء يعني غذاء مقابل الزراعة برضو بيكون بريحنا، فما في مشكلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وبينت المزارعة مريم أحمد لراديو تمازج أن الزراعة هي مهنتها الأساسية، وطالبت الجهات ذات الصلة بتوفير الأمن والاستقرار والتقاوي والمبيدات الحشرية والزراعية بغرض إنجاح الموسم القادم.
الاسم مريم أحمد أبو السيد. محتاجين طبعا الأمن والاستقرار، وفروا لنا الأمن والاستقرار، لأن نحن طبعا غير الزراعة دي ما عندنا أي برنامج آخر، يهو برنامجنا الوحيد الزراعة، والزراعة لو ما يتوفر الأمن والاستقرار طبعا ما حتبقى. يلا نحن عشان كده بنحتاجوا إنه يوفروا لنا الأمن والاستقرار، ويوفروا لنا المبيدات الزراعية، ويوفروا لنا المبيدات الحشرية والزراعية والتقاوي يعني بمدينة نيالا، لأن نحن الموسم القادم المضى يعني حصل لنا تدهور شديد من ناحية الزراعة، عشان كده يعني أسي الظروف طبعا بقت لنا صعبة شديد، لأن نحن غير الزراعة دي ما عندنا أي مصدر دخل تاني غيره.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج دارفور هذا الأسبوع، وسلطنا فيها الضوء على الأوضاع في ولاية جنوب دارفور التي تشهد استعدادات للعودة الطوعية للنازحين والفارين من الحرب، وأيضا بتشهد استعدادات لبداية الموسم الزراعي الجديد. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دارفور هذا الأسبوع، دمتم في حفظ الله ورعايته.
دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج، عن الوقت لتتابعونا نشرة الأخبار من السودان.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، وأبرز عناوين نشرتنا لهذا اليوم: حيوما رايس ووتش، قوات الدعم السريع متورطة في التطهير الإرقي بقرب دارفور. البرحان، لا تفاوض ولا وقف إطلاق النار مع الدعم السريع. إدانات واسعة للجيش السوداني على خلفية التمثيل بجثة مواطن بالجزيرة. أطباء بلا حدود تعلق أملها بمستشفى مدني بالسودان. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل نشرتنا التالية. قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر يوم الخميس أن الحجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023 عدد إلى مقتل ما لا يقل عن آلاف الأشخاص، وتركت مئات الآلاف لاجئين. ووفقا للمنظمة الحقوقية، فقد تم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق في سياق حملة وصفتها بالتطهير الإرقي ضد قبيلة المسالد وغيرها من السكان وغير العرب في الجنينة وحولها. ووثق التقرير المعلف من 218 صفحة بعنوان المسالد لن يعودوا إلى ديارهم عمليات التطهير الإرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة بقرب دارفور. وقال التقرير أن قوات الدعم السريع وحي قوة عسكرية مستقلة في صراع مسلح مع الجيش السوداني والميليشيات العربية المتحالفة معها، والجبهة الثالثة وحي جماعة مسلحة استهدفت أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المسالد في موجات متواصلة من الحجمات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وتصاعدت الانتحاكات مرة أخرى في عوائل نوفمبر، وارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة من التعذيب والاغتصاب والنحب، وفر أكثر من نصف مليون لاجئ من قرب دارفور إلى تشات منذ أبريل 2023 وحتى أواخر أكتوبر 2023، وكان 75% منهم من مدينة الجنينة. وقالت تيرانا حسن المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بينما يستيقظ مجلس العمل التابع للأمم المتحدة والحكومات على الكارثة التي تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبت في الجنينة، ألا أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن تحدث في قياب عمل منسق، وعلى الحكومات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التحرك لحماية المدنيين. ووفقا للمنظمة الحقوقية، تم استحداث المسالد وغيرهم من المجتمعات غير العربية بصورة واضحة لإجبارهم على مقادرة المنطقة بشكل دائم على الأقل، وأن ذلك يشكل تطهيرا عرقيا. وتابعت عمليات القتل واسعة النطاق تثير احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية لتدمير المسالد كليا أو جزئيا في قرب دارفور، بما قد يشير إلى حدوث إبادة جماعية أو جاري حدوثها. وبحسب التقرير ما بين يونيو 2023 وأبريل 2024 قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 220 شخص في تشات وخندا وكينيا وجنوب السودان وكذلك عن بعد، وقام الباحثون بمراجعة وتحليل أكثر من 120 صورة ومقطع فيديو للأحداث وصورا للأقمار الصناعية والوثائق التي شاركتها المنظمات الإنسانية لتأكيد روايات الانتحاكات الجسيمة. ووصف طفل يبلغ من العمر 17 في التقرير مقتل 12 طفل وخمسة بالغين، وأن تم جمع الأطفال وأطلق عليهم النار وألقوا بجثثهم في النهر. وقال التقرير أن مع استمرار الحجمات فر عشرات الآلاف من المدنيين الذين حاولوا العبور إلى تشات تاركين الريف مليئا بالجثث، وأن مقاطع الفيديو المنشورة أصحرت حشودا من المدنيين يركضون للنجاة بحياتهم على الطريق الذي يربط بين الجنينة وتشات. كما وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل السكان العرب ونحب الأحياء العربية على يد قوات المسالد واستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطرق تسببت في ضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية. وأشار التقرير إلى تعرض النساء والفتيات للاغتصاب وأخضعن لأشكال أخرى من العنف الجنسي وتعرض المعتقلون للتأذيب وسوء المؤاملة، وأن المحاجمون يدمرون بشكل منهجي البنى التحتية المدنية الحيوية. وقال هيومن رايتس ووتش أن احتمال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور يتطلب تحركا عاجلا من الجميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين مع ضمان إجراءات تحقيقات وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. وحددت هيومن رايتس ووتش قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحمتي وشقيقه عبد الرحمن حمدان دقلو وقائد قوات الدعم السريع بقرب دارفور الجمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم. كما ذكرت أن حلفاء قوات الدعم السريع بمن فيهم قائد حركة تمازج المسلحة واثنين من زعماء القبائل العربية يتحملون المسؤولية عن المقاتلين الذين ارتكبوا جرائم قطيرة. وقال حسن أن التقاؤس العالمي في مواجهة الفظائع بهذا الحجم أمر لا يغتفر وينبغي للحكومات أن تضمن محاسبة المسؤولين عن ذلك بما في ذلك من خلال فرض عقوبات مستحدثة وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. جدد القاعد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرحان بأن لا حوار ولا تفاوض ولا وقف إطلاق النار حتى يتم القضاء على من وصفهم بالمتمردين. وشدد البرحان خلال مخاطبته رحت من الجنود والمستنفرين في ولاية نحر النيل شمال السودان على عدم وقف القتال حتى الوصول إلى آخر نقطة في مدينة الجنينة الحدودية، وقال لو لم ننتصر على هذه الجماعة لن ننزل بنادقنا وليست لدينا أي مفاوضات ولا طرق للسلام ولا وقف إطلاق النار، وأن هذه الجماعة يجب أن تنتهي أو يجب أن تفز وتقلي هذه البلاد نهائيا.
السودانيين أصيلين قاتل من أجله، عبركم التحية لغيادته، كل أهلنا اللي استجابوا لنداء الوطن دارين يقاتلوا معانا هنا، ده قاتلنا من هنا ما بقي في الخرطوم ولا بقي في عبرة ولا بقي في هناك نهاية الجنينة، ما استحصلنا الناس انتهينا منهم نهاية نويتنا دي ما حتقعد في الوطن.
وكانت الخارجية السعودية قد أجرت اتصالات مع قاعد الجيش وقاعد قوات الدعم السريع تمهيدا لاستئناف جولة المفاوضات في مطلع مايو لكن تم تعجيلها. وقال حاتم أيوب المحلل السياسي السوداني أن خطاب البرحاني أمام جنوده لا يعبر عن حقيقة التوجه الاستراتيجي للجيش، وأبان أن خطاب البرحان محاولة لامتصاص غضب الجنود ورفع روحهم المعنوية في أعقاب معركة الأبيض التي قتل فيها أعداد كبيرة من الجنود التابعين للجيش.
في تقديري خطاب رئيس مجلس السيادة طه البرحان لا سلام لا مفاوضات لا وقف إطلاق نار، يمكن الخطاب له وضعه له مكانه، والمكان والوضع لا يعبر عن الوضع الاستراتيجي إلى الخطابات السياسية، بل كان هو دفع لحماس وامتصاص غضب الجنود طوط الأمامية. أما خطاب في الساحات أمام الجنود يختلف عن الخطاب الاستراتيجي.
وأضاف أن هذا الخطاب انفعالي ولا يمكن الأخذ به واعتباره توجه عام للجيش. أدان سكان منطقة حبيل في محلية الفردوس بولاية شرق دارفور بالسودان القوات المسلحة السودانية على خلفية التمثيل بجثة شاب من منطقة العزازي بالجزيرة، وقتل الشاب حمدان محمد علي البدوي بطريقة بشعة، وقام مسلحون يرتدون الزي الرسمي للجيش السوداني باستخراج أحشائه الداخلية وتمثيل بالجثة بمنطقة العزازي بولاية الجزيرة الأحد الماضي. وقال سليمان أحمد علي البضوي عم ابن الختيل لراديو تمازج عن التمثيل بقصة مواطن سوداني من قبل قوات الشعب المسلحة أمر معصف، وأضاف القوات المسلحة يقع عليها عبء حماية المواطنين، لكن في هذه الحرب قصفت المواطنين بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة التي حرقت الأسواق والمؤسسات وقتلت ودمرت مدن السودان. وأكد إن ابن أمه سافر إلى الجزيرة بقرض التجارة وليست له علاقة بالحرب، لكنه قتل على يد الجيش.
ما رأيناه من قوات الشعب المسلحة التي تمثل بشعبها بهذا التمثيل لا تؤتمن على أي مواطن. نحن كسودانيين هذه القوات تقاتل من أجل الشعب وتقول أنها تحمينا، ولكن هذا ليس يحمينا، بل هذه القوات تخصف في الشعب ليلا ونهارا بالطائرات بالبراميل التي رأيناها في جميع مدن السودان التي حرقت الأسواق وحرقت المدن، ولكن مع ذلك يلقون واحد من التجار وهو سوداني ويقتلوه ويمثل به.
وزعم المواطن محمد صالح محمد علي أن الحرب تستهدف قبيلتي الرزيقات والمسيرية من قبل القوات المسلحة السودانية، وقال أن الشاب قتل لأنه من شرق دارفور.
نحن الحقيقة نترحم على ابننا المرحوم الشهيد حمدان محمد علي البدوي، ربنا يتقبل إن شاء الله. أنا في استطلاعي ده يعني دار أكد للشعب السوداني حاجة واحدة، الحرب دي نحن مستهدفين فيها كرزيقات ومسيرية، يعني يجب أن الناس يعرفوا الكلام ده، لأنه الزول قتلوه نتيجة أنه هو جاي من شرق دارفور. شرق دارفور ده معروف فيها رزيقات والمسيرية، ما في ناس تاني غيرنا. الآن السودان ده نحن بنفتكر أن السودان ده حقه لكل الناس. السودان ده له من استغل لحد اليوم دي له 60 سنة ومستغلون بس 3 قبائل الدراغلة والشايقية جعلية. يبقى بقية قبائل السودان ده كلهم باعتبارهم هم خدمة، لأنه ده كلامهم أكدوا الغادة بتاعهم ده زي كرتي وزي أنس ده أكدوا.
بينما وصف جمعة حراز المدير التنفيذي لمحلية الفردوس جريمة القتل بالبشعة وأنها لا تشبه قيم سلوك القوات المسلحة.
وكسمعنا بموت الشهيد ولقينا إنه شهيد ده ولقينا اسمه عرفنا إنه من مواطنينا، وعرفنا إنه ما عنده علاقة بالدعم السريع ولا بالجيش، زول مواطن عادي. لذلك نحن ما قاعدين نجي وفيات، عندكم ناس كتار توفوا وأولادكم كتار توفوا في الدعم السريع وفي الجيش، ما جيناكم وقعدنا معكم عزيناكم، لكن جينا عشان نعزيكم في فقيد وفي شهيدنا المغدور به حمدان محمد علي بدوي ما ساكن، لأنه زول مواطن ومات موتة شنيعة ما بتشبه قيمنا الأخلاقية ولا بتشبه قيم قواتنا المسلحة ولا بتشبه قيم الإنسان السوداني.
من جهتها نفت القوات المسلحة في بيان للناطق الرسمي العميد نبيل عبد الله انتماء المسلحين الذين مثلوا بجثة الشاب في الجزيرة إلى القوات المسلحة. تفقد والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد ويرافقه المدير التنفيذي لمحلية الفاشر وأعضاء لجنة الأمن نحار اليوم خلال زيارته لأسواق مدينة الفاشر، متفقدا العضاء العام للمواطنين العاملين بالأسواق بدءا من سوق الفاشر الكبير حجر قدو وسوق المواشي والأسواق الأخرى. واطمعن الوالي على الأوضاع العامة وأسعار السلع خاصة الضرورية والحركة التجارية ومستوى تدفق البضائع ومعاش الناس إلى جانب الوقوف على سير الخدمات بأسواق المدينة. وقال الوالي في تصريحات لراديو تمازج أن هنالك وفرة وانسياب في السلع الضرورية مع ارتفاع الأسعار بجانب الاطمئنان على أوضاع المواطنين وتعرف على مشاكلهم وتوجيه رسالة للذين يتحدثون عن الفاشر أنها آمنة والأوضاع مستقرة وحركة المجتمع حركة عادية.
نحن اليوم في الزيارة برفق السيد مدير التنفيذي محطة الفاشر لزيارة أسواق مدينة الفاشر، فدار حجر قدو إن شاء الله نزور 3-4 أسواق إن شاء الله، دار نطمئن على أحوال المواطنين ودار نبرد نجيف على حركة الزوار السلع الاستراتيجية. حقيقة كويس يعني هنا مرينا للسوق إطمئنان المواطن صحي في ارتفاع في الأسعار، لكن برضو الحمد لله في انسياب كويس يعني متوفرة برضو في المواد الأساسية والسلع الاستراتيجية حقيقة متوفرة حاجة كويسة فيها. نحن حقيقة نقول ما قلنا نطمئن المواطن نبرد نطمئن نجيف على السوق عبد الواحد.
بينما أكد إسماعيل عمر المدير التنفيذي لمحلية الفاشر أن الهدف هو الوقوف والإطمئنان على السلع والخدمات والتعرف على الأسعار وتفقد أوضاع المواطنين والتجار وأن السلع الأساسية متوفرة رغم ارتفاعها. أثارت زيادة مفاجئة في رسوم التحاويل والمعاملات المالية ببنك الخرطوم موجة من الجدل بين الرفض والقبول في دارفور، وشملت التعديلات الجديدة زيادة في قيمة رسوم عمولة تطبيق بنكك للتحويلات المالية، حيث ارتفعت العمولة من 20 جنيه إلى 100 جنيه ورسوم الدمقة 10 جنيها. وقال المصرفي أشرف الريح الموظف ببنك الخرطوم سابقا أن التغييرات ترجع إلى الوضع الأمني والاقتصادي بالبلاد، وكان من الضرورة مواكبة الوضع الاقتصادي. كما أضاف أن التضخم ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويتطلب زيادة تعرفة التحويلات المالية.
هو صحيح بنك خرطوم واحد من البنوك الرائدة في السودان والدول المجاورة برضو بالمناسبة. إحنا الآن هسه بنك خرطوم لما نتكلم عن بنك خرطوم عنده أثر حتى على مستوى بتاعت المغتربين، لأنه الآن هسه بنك بقى يعتمد بشكل أساسي خارج السودان. يعني أنت الآن هسه بتبيع بضاعتك ببنكك، سواء كنت من هنا لوغندا في الجنوب، في السعودية، في مصر، في كل المحلات بيقبلوا بنكك، في الإمارات بيقبلوا منك بنكك. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية إنه يا أمود فخر صحيح بالنسبة للاقتصاد الوطني. الآن هسه حاليا بنك خرطوم في ذي الحروب ده حتى القطاعات كلها أجهزة ما عدا بنك خرطوم قدرت ما زال تقدم الخدمة بالنسبة للناس.
بينما أوضح الخبير الإداري مرتضى أحمد أن بنك الخرطوم يسعى إلى تعظيم الأرباح، وأن في بعض الأحوال لا تنظر الشركات الربحية للجوانب الأخلاقية على الرغم من أن الخدمة الكبيرة التي تقدمها للعملاء. وتابع ظروف الحرب زادت من مشاكل البنك الإدارية والمالية، وحذا يبرر اتجاه الزيادة.
هو صحيح بنك خرطوم واحد من البنوك الرائده في السودان والدول المجاوره برضو بالمناسبه. احنا الان هسه بنك خرطوم لما نتكلم عن بنك خرطوم عنده اثر حتى على مستوى بتاعت المغتربين، لانه الان هسه بنك بقى يعتمد بشكل اساسي خارج السودان. يعني انت الان هسه بتبيع بضاعتك ببنكك، سواء كنت من هنا لوغندا في الجنوب، في السعوديه، في مصر، في كل المحلات بيقبلوا بنكك، في الامارات بيقبلوا منك بنكك. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يا اموت فخر صحيح بالنسبه للاقتصاد الوطني. الان هسه حاليا بنك خرطوم في ذي الحروب ده حتى القطاعات كلها عجزت ما عدا بنك خرطوم قدرت ما زال تقدم الخدمة بالنسبة للناس.
بينما قالت مناح اليوسف المتخصصة في المحاسبة أن القرارات الجديدة غير أخلاقية، وحذرت من مغبط استقلال العملاء في أوقات العزمات. قالت منظمة أطباء بلا حدود في السودان أنها اضطرت إلى تعليق عملها وصحب موظفيها من مستشفى الوحيد الذي يعمل بمدينة وتمدني بسبب العوائق والمضايقات، مما ترك آلاف من المواطنين والمرضى بدون مساعدة طبية في مثل هذه الظروف القاسية بولاية الجزيرة وسط السودان. ووفقا لبيان لها حصل عليه راديو تمازج، يعطي هذا القرار الصعب للقاية بعد أكثر من 3 أشهر من التحديات المستمرة في محاولة تقديم الرعاية في المستشفى، مع تزايد انعدام الأمن وعدم القدرة على جلب طاقم العمل الجديد والإمدادات الطبية إلى المنطقة بسبب عدم الحصول على تصريح التنقل والسفر والحوادث الأمنية المتكررة من النحب والتحرش الجنسي. وأضاف لقد انحار النظام الصحي والخدمات الأساسية في ولاية الجزيرة نتيجة القتال والحصار الممنحج على الإمدادات والأفراد الذين يدخلون المنطقة. وقالت ماري كارمين فينوليس مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود في السودان، كانت منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة الدولية غير الحكومية الوحيدة التي تقدم المساعدة وبعض الدعم في وتمدني، ورحيلنا يترك فراقا عميقا لدى الناس الذين يكافحون من أجل الحصول على الرعاية الصحية ويعيشون في ظروف بيئية غير آمنة للغاية وبدون وسائل للتنقل والتنقل. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
مستمعينا في كل مكان، بنشرة الأخبار من السودان نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.